السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، والصلاة والسلام على الحبيب النبي المصطفى وعلى آله وصحبه أهل الوفا والصفا، وعلى التابعين لهم بإحسان، وعلى كل من اقتفى الأثر ووفى ووفى. وبعد، أحبة الكرام المشاهدون والمشاهدات، بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم ومربحا في هذا اللقاء الخاص الذي أعدته هذه القناة لتذكير الأمة ولتذكير الجماهير المسلمة العريضة في كل مكان بهذه المحرقة التي تعرضت لها غزة الكريمة الأبية، التي تعرضت لها غزة التي هي جزء من جسد الأمة الإسلامية. هذه الأحداث المأساوية وهذه النوازل التي وقعت من شر هذه البرية من اليهود الملاعين ومن أعوانهم من أعداء الدين، ومن سكوت هؤلاء المنافقين وخذلان هؤلاء الحكام العملاء الذين باعوا دينهم وباعوا أرضهم وباعوا وطنهم وباعوا كرامتهم على حساب إخوانهم المسلمين. بهذه المناسبة، بهذه الذكرى الأليمة، وفي هذا الواقع الذي تعيشه الأمة الإسلامية الآن من حروب، من فرقة وتشتيت، من هذه النكبات والنوازل والمآسي، حتى أننا إذا قلبنا النظر في كل صفحاتنا على الفضائيات، على الإعلام المقروء والمسموع والمرئي، سنجد أننا في كل موقع لنا فيه دم يسيل، ولنا فيه أرض مغتصبة، ولنا فيه عرض ينتهك، ولنا فيه ثروات تسلب وتغتصب. صدق الشاعر عندما قال: من أين أبدأ ولا حرف يطاوعني، ولا يد في مدى الذكرى تصافحني، يسافر بي الشعر في كل ناحية، والجرح من كل بيدان يبارزني. من أين أبدأ؟ من هذه المحطة، من غزة الجريحة المحاصرة إلى الآن من أعداء الإسلام، أم من قبل ذلك من أحداث البوسنة والهرسك والمحرقة الأليمة، أم من كشمير وما تم فيه من تدمير لمساجد المسلمين واغتصاب لبيوت المسلمين وتطهير عرقي لأبناء المسلمين، أم أنتهي إلى أفغانستان عندما تم الاعتداء عليها قبل هذا الزمان، أم أننا نمر بالتاريخ عبر صفحات الحصار الاقتصادي الذي تعرضت له العراق أو ليبيا، أو تعرضت له البوسنة قبل الحرب الأليمة العسكرية. أين أبدأ أو أين أقف مع الصومال التي تم فيها ما لا يقبله إنسان ولا يرضاه من في قلبه أثر لذرة من إيمان؟ أم أنني أمر أيضا على أحداث وقعت في بلاد جنوب إفريقيا من تطهير عرقي وتنصير للمسلمين وتجويع لهم، ولسنا ببعيدين عن الأحداث الأخيرة التي وقعت في الساحل الإفريقي بطوله مع دول المسلمة، تم التجويع وتم الحصار وتمت المؤامرة حتى انتهت بسقوط أكبر دولة إفريقية مسلمة لتقسم إلى قسمين، إلى السودان الذي قسم بفعل أثيم وسكوت من أتباع كل زنيم من حكام مسلمين وعملاء خونة باعوا دينهم باعوا آخرتهم بدنياهم. من أين أبدأ؟ من أين أبدأ ولا حرف يطاوعني ولا يد في مدى الذكرى تصافحني؟ يسافر بي الشعر في كل ناحية والجرح في كل ميدان يبارزني. إن المقلب بصره في دنيا الناس على شاشات التلفاز أو سماع الإذاعة أو قراءة الأخبار سيجد أن أخبار المسلمين من قتل وتشريد واغتصاب وتنديد وسلب واغتصاب هي المادة الإعلامية الدسمة التي تروج لها والتي تشد أنظار المتابعين وتملأ الإعلام في كل مكان من أرض رب العالمين. إن المقلب بصره سيجد كما قال القائل أن اتجهت إلى الإسلام في أرض في ناحية ستجده كالطير مقصوصا جناحاه. إن الأمة الإسلامية تمر بأزمة خطيرة، إن الأمة الإسلامية تعيش مرحلة من أحرج مراحل التاريخ وتمر بأزمة مدلهمة الخطوب لا يعلم متى سيزول وقع هذه الأزمة والكربة إلا الله عز وجل. ربما في وسط هذا الظلام الدامس وفي هذا الليل البهيم قد يتسرب اليأس إلى نفوس بعض المسلمين حتى يتصور أنه ليس في الإمكان أكثر مما كان، إلا أننا لا نعرف اليأس أبدا، وإنما جئناكم الليلة لنبعث الأمل ولنبشر الأمة الإسلامية ولنزف البشرى إلى المسلمين ولنزف البشرى إلى أبناء هذا الدين أنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون، أننا لا نيأس أبدا. وكيف تيأس أمة تملك كتابا ككتاب الله عز وجل؟ وكيف تحبط أمة تملك سنة كسنة نبينا؟ وكيف يتسرب شيء من اليأس أو الإحباط وأمتنا تملك تاريخا لا تملكه أمة على وجه الأرض؟ إلا أننا حتى نستفيد من كلامنا علينا أن نبدأ بالآتي: بوضع الداء ثم نصل من خلاله إلى الدواء حتى نهتدي. وإننا إذا أردنا أن نضع الداء، سأذكر في بداية كلامي قصة مؤلمة ونكتة مبكية وحكاية محزنة. وقعت هذه الحكاية بحسب ما ذكرها صاحب كتاب المنهج الحركي للسيرة النبوية للغضبان، وقعت هذه الحكاية في سنة 1967 عندما قام خطيب المسجد الأموي يخطب يوم الجمعة في المسلمين. وتأملوا عندما أقول وقف خطيب المسجد الأموي، يعني رجل من علماء المسلمين من دعاة المسلمين من شيوخ المسلمين وقف يخطب في المسلمين، فأراد الرجل أن يزف البشرى إلى المسلمين بحديث النبي صلى الله عليه وسلم أن النصر لنا، فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يقاتل العرب اليهود حتى يختبئ اليهودي خلف الحجر والشجر فينادي اليهودي فينادي الحجر والشجر: يا عرب أو يا عربي، تعال فإن ورائي يهودي، تعال فاقتله. هكذا قال الرجل الحديث: لا تقوم الساعة حتى يقاتل العرب اليهود. المؤسف، المحزن، المبكي أنه تقول الحكاية كما ذكرها صاحب الكتاب: في اليوم التالي قامت إذاعة إسرائيل، لتصحح الحديث الذي ذكره داعية وشيخ من شيوخ المسلمين، فأعلنت إذاعة إسرائيل وقالت إن الحديث صوابه هو: لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود، حتى يختبئ اليهودي خلف الحجر والشجر فينادي الحجر والشجر: يا مسلم، يا عبد الله، تعال فإن ورائي يهودي، تعال فاقتله. تأملوا، أعداؤنا يعرفوننا ويعرفون ديننا، لكن دعاة وشيوخا ورموزا من المسلمين قد فتنوا أنفسهم وفتنوا فئاما من أبناء الدين. من هنا كان الداء، من هنا وقع البلاء. لذلك صدق من قال: أنا لا ألوم على المستبد، فشأنه أن يستبد وشأننا أن نستعد، فيا ترى بما استعدت الأمة الإسلامية لإقامة مجد هذه الأمة ولإقامة هذا الدين ولرفع راية المسلمين؟ إن أول بلاء وقع العروبة. الله أكبر، هذه النعرة الجاهلية، هذه النعرة العصبية التي حرمها القرآن وحرمها سيد الأنام صلى الله عليه وسلم. العروبة القومية الوطنية، هذه الأفكار الغربية، هذه الأيديولوجيات الغربية التي تم تصديرها إلى المسلمين. وعلى صخرة العروبة، وعلى صخرة القومية العربية، وعلى صخرة الوطنية تفتتت الأمة الإسلامية. فصار المسلم يتكلم عن إخوانه المسلمين في غزة، أو عن إخوانه المسلمين في سوريا، أو في العراق، أو في البوسنة، أو حتى في أمريكا، على أنها قضية خدمية، وعلى أننا لا نستطيع أن نفعل لهم شيئا إلا أن احنا نمد لهم يد العون بالدعاء أو ببعض الطعام والشراب. كأنهم بالضبط ليسوا من المسلمين، كأنهم بالضبط ليسوا من أبناء هذا الدين، ليسوا من جسد الأمة الإسلامية. إن القومية العربية سقط بسببها عقد الولاء والبراء الذي قامت به الأمة الإسلامية. تعرفون، هذا أول البلاء. إن الأمة الإسلامية كانت لحمة واحدة، إذا اشتكى منها عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. فأين أمتنا؟ إذن من هنا نبدأ، نبدأ بماذا؟ نبدأ بتحطيم هذه المفاهيم وهذه الأصنام التي صنعتها الحكومات الظالمة التي تتساقط وتتصارع الآن، فمنها من سقط في الهاوية إلى الجحيم، ومنها من يكون في حالة السكران، ونسأل الله أن يزول هؤلاء أجمعين. هذه الحكومات الظالمة وهذا الإعلام المأجور الذي غرس فينا القومية والعربية والوطنية، وعلى إثرها تفتتت الأمة الإسلامية، فصرنا نسمع القضية الفلسطينية، وصرنا نرى أن أطفالنا يقتلون بالطائرات، وبهذه المدفعية وبهذه الدبابات وبهذه الهمجية الوحشية الحيوانية، ومع ذلك أمتنا تكتفي في ظل الأنظمة الفاسدة بالندب بالتنديد بالشجب بأننا نرفض وننكر. لا ينبغي أن تعود الأمة إلى ذلك أبدا، بل علينا أن نعود كما كنا، الجسد الواحد الذي لا يقبل أبدا أن جزءا منه يجرح أو أن عضوا من أعضائه يصاب بألم. مثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. إن الوشيجة التي، إن الرابطة التي، إن العلاقة التي يجتمع عليها المسلمون، هذه الرابطة، هذه الوشيجة ليست وشيجة الوطنية والقومية، ليست وشيجة الدم، ليست وشيجة النسب، ليست وشيجة اللون، ليست وشيجة اللغة، ليست وشيجة الحرفية والطبقية والثقافة والجوانب الفكرية، إنما هي وشيجة إيمانية، وشيجة العقيدة، وشيجة الإيمان، التي تجعل المسلم أخي وإن كان في أبعد البلاد. فين وطنك يا مسلم؟ اوعى تقول لي وطني مصر، لا، وطني هو الإسلام، ومن ضمن هذا الوطن مصر. فمسلم في أمريكا هو أخي، ومسلم في الشيشان هو أخي، ومسلم في غزة هو أخي. ولست أرضى سوى الإسلام لي وطنا، الشام فيه ووادي النيل سيان، وحيثما ذكر اسم الله في أرض عددت أرجاءه من لب أوطاني. تعالوا معي تأملوا في هذا المثل الذي يجلي لنا هذه الحقيقة، أننا تم تفريق وتفتيت وتشتيت الأمة بمؤامرة العروبة والوطنية لما سقطت الخلافة الإسلامية، وتمت هذه الحركات القومية وهذه النعرات الجاهلية، فصار الترك يتعصبون لتركيتهم، والمصريون لمصريتهم، والشاميون لشاميتهم، والحبشيون لحبشيتهم، والرومي، وهكذا حتى سقطت الأمة عضوا عضوا. الحقيقة إن اللي بيربط بيني وبين الإنسان قبل النسب واللون واللغة والدم هو الدين. وفي سورة هود قال الله عز وجل: ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. اسمع الآية أرجوك. ونادى نوح ربه فقال ربي إن ابني من أهلي، خد بالك، إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قال يا نوح إنه ليس من أهلك. أرجوك توقف هنا، من أهلي ليس من أهلك. نفى
هذه الأهلية، وأسقط الله عز وجل هذه الرابطة وهذه الأهلية، لأن الأهلية الحقيقية، الأهلون الحقيقيون، هم الذين يتصلون بديننا وعقيدتنا، وليست أهلية النسب. لا، ده مش من أهلك، إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح. إني أعظك أن تكون من الجاهلين. يا جماهير المسلمين في كل البلاد، في مصر، في الشام، في تركيا، في سوريا، في العراق، في اليمن، في سائر الدول، من اللحظة، من الآن، أسقطوا صنم العروبة. الشيخ لما سقط وفتن من كتر الدخن والغبش والخلط، وقف يخطب يقول حتى يقاتل العرب واليهود. يا خبر أبيض، العرب؟ لا والله أبدا، إنما المسلمون، حتى أن الحجر والشجر ينادي يا مسلم، أيا كان هذا المسلم. وعندما أراد الله تعالى أن يعرف المسلمين بأمتهم لم يذكر العرب أبدا، لا الشرق ولا الغرب، لا الأبيض ولا الأسود، لا اللون ولا اللغة، لا الجنس ولا النسب، لا المواقع الجغرافية ولا هذه الصناعات الوهمية. إن طبيعة المجتمع المسلم، إن طبيعة الأمة المسلمة تتناقض جذريا مع هذه التحوصلات العرقية، التحوصلات الجغرافية، مع هذه الجغرافيا الصناعية. إن طبيعة الأمة الإسلامية تتناقض جذريا مع هذه الصناعة الوهمية، مع هذه الحدود التي صنعتها البشرية، إنما تتجاوز الأمة الإسلامية، تتجاوز هذه الحدود إلى عقيدة واحدة. واقرأ معي في سورة الأنبياء من أول الآية 48 للآية 92، من أول ما تكلم الله عز وجل عن نبي الله موسى وهارون: ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرى للمتقين، مرورا بإبراهيم عليه السلام وبنوح عليه السلام وبإسماعيل عليه السلام وبأيوب عليه السلام وبإدريس وذا الكفل ومريم ويحيى وزكريا والتي أحصنت فرجها، حتى قال في آخر الكلام: إن هذه أمتكم أمة واحدة. كيف يحدث هذا لأبنائنا في غزة؟ لا يجدون ثمن الطعام ولا الدواء، ولا يأمنون على دمائهم وعلى أبنائهم. كيف نسمح لهذا أن يقع في لبنان، في الجنوب؟ كيف نسمح لهذا أن يقع في العراق، في أفغانستان، في كل مكان، ونحن أمة تزيد على المليار والنصف؟ ذلك لأنهم غرسوا فينا أننا يمكن أن نمد لهم يد العون، لكن إن احنا نقول دي قضيتنا أبدا. لذلك بقى اسمها القضية الفلسطينية، القضية الفلسطينية خاصة بالفلسطين، أو الشعب الأفغاني، أو الشعب البوسنوي، أو الشعب الكشميري، أو الصومالي. فمطلوب مننا احنا على قد ما نقدر نساعدهم. إن هذه حقوق الإنسان بصفة عامة، حتى لو كان من غير المسلمين، نمد يد العون للجميع. لكن أبناء الأمة لا، لا تنام الأمة ولا تذوق طعاما ولا تهنأ بسعادة ولا بعيش رغيد ولا بأي نوع من أنواع الراحة إلا وقد التأم الجسد. إذا اشتكت اليمنى تألمت لها اليسرى. ولذلك أول البلاء هو هذه النعرة التي يجب أن تسقط من الآن. فضلوا يضحكوا علينا، فضلوا يقلبوا علينا المواجع، فضلوا يزرعوا فينا هذه الجاهلية، كما قال سيد البشرية صلى الله عليه وسلم: أبدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم، دعوها فإنها منتنة. يقول لك مصري، هي عراقي، سعودي، ده عندهم كذا وكذا وكذا، تركي ده عندهم كذا وكذا وكذا، مصر عندهم الهرم وعندهم مش عارف الايه، والعراق ده عندهم في بغداد ايه ده. انها جاهلية، وليس هذا ابدا من منهج سيد البشرية صلى الله عليه وسلم. لذلك اول البلاء ان انت ما تفهمش ايه المطلوب منك، من اين اوتينا، من اين اوتينا. لما بعض المستشرقين قال فيما اذكر في بعض كتاباتي، قال اننا في كل بلد اسلامي دخلناه نبشنا التراث الذي يتصل بما قبل الاسلام. يجي بقى التراث الفرعوني والتراث اليوناني ما قبل الاسلام في كل الدول، ولسنا بذلك نعتقد ان المسلم سيترك دينه، ولكن يكفينا منه الولاء الذي يتذبذب بين الاسلام وبين تلك الحضارات. العقيدة والصراع الان يا جماعة الذي يوجد في جميع الدول اللي بيسمى بالربيع العربي هو صراع على العقيدة. اما مسألة الحرية والعدل والاخاء والمساواة، اوعى تفكر الكلام ده جديد. لو سمحت تعال معايا كده وارجع معايا لسنة 1789. 1789 قامت ثورة في فرنسا. هذه الثورة الفرنسية قامت تدعو إلى الحرية، العدل، الإخاء، المساواة. الله أكبر، الله أكبر. سنة 1789 يا خبر أبيض، ده احنا بقالنا سنين طويلة قوي، ده احنا في 2011. قامت تدعو إلى العدل، الحرية، الإخاء، المساواة. هذه الشعارات التي قامت بها الثورة الفرنسية، وقامت من أجل أن تسقط الدولة الدينية، الدولة الثيوقراطية، دولة الكهنوتية، دولة الكنيسة التي تسبب فيها رجال الدين بظلمهم وغبائهم إلى تخلفهم وترديهم، حتى انتهى الأمر إلى إعدام الملك لويس السادس عشر. وكانت النتيجة الحتمية إسقاط الملكية وقيام الجمهورية والتحرر من الكنيسة. ومن هنا نبدأ فصل الدين عن الدولة، وتم تصدير هذه الشعارات، وتم تصدير هذه النعرات. وكان المراد عندهم، وهم معذورون في ذلك، عندهم حق. عندهم حق ليه؟ لأن الكنيسة كانت سببا في الظلم والاستبداد والقهر والطغيان والتخلف العلمي والعملي والثقافي والتجاري والاقتصادي، حتى أنهم كانوا يحكمون بالحديد والنار. إذا لابد من ثورة لإسقاط هذه الدولة الدينية. أما عندنا فليس عندنا ما يسمى بالدولة الدينية الكهنوتية، لكن عندنا الدولة الإسلامية التي أيضا مبادئها الحرية والعدل والإخاء والمساواة فيما أمر الله عز وجل بإعطاء كل ذي حق حقه، وليس بالمساواة بين الخبيث والطيب والكفر والإيمان والجهل والعلم والظلمات والنور والحق والباطل، كما قال الله تعالى ولا تلبسوا الحق بالباطل. هذه الثورة التي قامت في فرنسا، هذه الجمهورية التي أعلنت قيامها في فرنسا، حتى أن أوروبا نفسها رفضتها، وتعلمون ذلك جيدا. لما قامت فرنسا بالثورة أوروبا رفضت الكلام ده، وكان من إثر ذلك أنه وقعت الحروب للمصالح التجارية والاقتصادية والصناعية، وليس هذا مقامها ولا تفصيلها، إنما تم تصدير هذه الصناعة وهذه الثورة بأفكارها إلى الشعوب وإلى العالم ومن ثم تم تصدير فكر القومية وفكر الوطنية وفكر هذه الشعارات الغربية التي على إثرها سقطت عقيدة الولاء والبراء. ولذلك بعد الكلام ده مباشرة 1789 ميلادية، كانت 1798 الثورة، الحملة الفرنسية على مصر، نابليون بنابرت دخل مصر 1798. طب دخل مصر ازاي؟ دخل مصر يقول لهم انا جيت احترم دينكم، بس انا جئت لاطهركم من ظلم الاستبداد، استبداد المماليك واستبداد العثمانيين، وابعاد هذه المملكة العثمانية عن الامة المصرية، وعودة الحرية الى المصريين، حرية والعدل وتحرير فقراء. كل هذه الشعارات، مع انه كانت هناك مصالح اخرى لفرنسا لإقامة مستعمرة قاعدتها في الشرق مصر، وتم لها ما أراد فترة حتى أجل الله ذلك البلاء. إنما الشاهد فين؟ نفس الشعارات، حرية، عدل، مساواة، إخاء، كانت النتيجة أنها صدق الشعب هذا الكلام مع بعض المناوشات من خلال بعض القيادات الشعبية، إلا أن الله رفع البلاء ورفع الغمة عن المصريين. أنا لست بصدد سرد التفاصيل، وإنما أريد فقط أن أشير، تم استقرار الأمر من خلال قيام قيادات شعبية بالدفاع عن مصر، وبدأ من هنا شعار الوطنية وغرس القومية العربية، وسقطت الخلافة الإسلامية في إبان هذه المرحلة التاريخية. وكانت النتيجة أنه فتتت هذه الحملات الصليبية والأوروبية والإنجليزية والفرنسية والإيطالية والألمانية الأمة الإسلامية، حتى صارت أشلاء، كل دولة لا تستطيع إلا أن تدافع عن نفسها إن استطاعت ذلك. ومن يومها وصرنا كذلك، ومن يومها وصرنا كذلك. لذلك علينا أن ندرك أن بلاءنا بدأ عندما استغنى بعضنا عن بعضنا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول المؤمن أخو المؤمن لا يظلمه ولا يخذله. وقال صلى الله عليه وسلم إن مثل المؤمن في توديهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، وشبك بين أصابعه في أول الحديث. إذن أول نقطة أدور حولها هو أنا أخاطب الشعوب المسلمة كلها، كل الشعوب في أي مكان في الأمة، من اللحظة دي أنتم لا تنتمون إلى أوطانكم بقدر ما تنتمون إلى دينكم. أحيوا هذا الفكر، أحيوا هذا المعتقد، أحيوا هذا المنهج، أحيوا هذه العقيدة، انشروها في أبنائكم وإخوانكم ورجالكم ونسائكم، حتى تعود الأمة إلى حقيقتها، إلى عروتها، إلى وشيجتها الأساسية التي قامت عليها العقيدة الصحيحة. إن عقيدة كعقيدة القومية العربية ندفع ثمنها فادح. أول ثمن هذه القومية العربية تعرفون؟ واحد، أن يكون عقد الولاء والبراء على أساس العروبة وليس على أساس الإسلام. ولذلك أنت تسمع في البرامج التحليلية يقول لك إيه؟ طب والعرب المفروض يعملوا إيه؟ طب والمفروض الجامعة العربية تعمل إيه؟ طب المفترض أن العرب عليهم كذا ولهم كذا؟ عرب مين؟ هذه سقطة شنيعة. ماذا على المسلمين؟ وما ينبغي على المسلمين؟ يجب علينا نحن كإعلام مقروء مسموع مرئي مكتوب أننا نعيد هذا الأمر، ونحيي هذه المفاهيم، ونصحح هذه الظلمات، ونجلي. وإلا فمن للأمة الكبرى إذا كنا الغريقين، فمن للأمة الغرقى إذا كنا الغريقين، ومن للغاية الكبرى إذا ضمرت أمانينا ومن للحق يجلوه إذا كلت أيدينا. من للحق يجلوه؟ لذا أنا بنادي كل القنوات وأنادي كل الإعلاميين وكل الخطباء وكل المتكلمين والمتحدثين، أرجوكم أعيدوا للأمة عقيدة الولاء والبراء، عقيدة تسمى الرابطة الحقيقية التي تربط الأمة، هي رابطة الإسلام، هي رابطة العقيدة. يبقى اللي بتكلم عنهم في غزة دول مش عشان هم جيراني ودي حدود مصر ولا لا 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 لا، هذا حقهم. وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر. لماذا؟ ليس برابط العروبة، وإنما برابط الدين، برابط العقيدة، برابط الإيمان. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لمين؟ لقومهم. خد بالك من الآية، لقومهم إنا براء منكم. بيقولوا لقومهم ليه؟ لأنه مدام سقط رابط الإيمان سقطت رابطة الأهلية والقومية. لكن إذا قامت الوطنية تكون النتيجة إيه؟ تعرف النتيجة إيه؟ أنا قلت أول تمن بندفعه أنه على إثر القومية والعربية عقد الولاء والبراء يقوم على أساس العروبة وليس على أساس الدين. اثنين، على إثر القومية العربية تفاجأ بثمن باهظ وبثمن رهيب، وهو أنها على إثر القومية العربية لا تستطيع أن تنصر أخاك المسلم، بل ربما يكون ولاؤك وبراؤك، وعفوا ربما يكون ولاؤك لليبرالي أو لعلماني أو لنصراني لأنه مسلم، وأخي المسلم ما دام في بلد تانية يجي في المرحلة التانية. إنا لله وإنا إليه راجعون. قد كان ما خفت أن يكون، إنا لله وإنا إليه راجعون. ثمن باهظ، ثمن رهيب، ثمن فادح أن يكون عقد الولاء والبراء بالقومية والعربية لأبناء الوطن، ولو كانوا من غير المسلمين، ولو كانوا منافقين، ولو كانوا أعداء للدين، على حساب أبناء المسلمين ما داموا في غير البلد. فصار عقد الولاء يقدم على أساس العروبة أو الوطنية. هذه مصيبة، بل ربما بسبب القومية والعربية كانت النتيجة تمكين العلمانية بفصل الدين عن الدولة. هذا الكلام ربما يحتاج إلى تفصيل، وربما بعضكم يعني يستشكل عليه الأمر، غير أني لا أستطيع أن أخوض في التفاصيل أكثر من ذلك، إلا أنني أود أن أنتقل إلى العلاج، وإن كان في تشخيص البلاء العلاج. فالبلاء أننا عرفنا أننا أوتينا من قبل سقوط عقد الولاء والبراء على أساس الدين، على أساس الإيمان، على أساس العقيدة، لقيام عقد الولاء والبراء على أساس الوطنية والقومية والعربية. كما قال جورج كيركي فيما أذكر، إن القومية والعربية ولدت في دار المندوب السامي البريطاني. طيب إيه المطلوب؟ أن نصحح هذا المفهوم، أن نغير هذا الفكر المعتقد، هذه الطريقة، هذا المنهج، أن نحيي أبناءنا على عقيدة سليمة. طيب إيه كمان مطلوب؟ مطلوب أننا نكون لحمة واحدة. ويحضرني في هذا المقام هذا الحديث الماتع الذي ثبت عند البخاري في كتاب الشركة، وعند مسلم في كتاب فضائل الصحابة، من حديث أبي موسى الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الأشعريين إذا أرملوا في الغزو أو قل طعام عيالهم بالمدينة جمعوا ما عندهم في ثوب واحد ثم اقتصموه بينهم في إناء واحد بالسوية فهم مني وأنا منهم. حديث رائع يبين الأمة الإسلامية دي طبيعتها إيه في الأصل. يقول صلى الله عليه وسلم: إن الأشعريين، قبيلة أشعر في اليمن، إن الأشعريين إذا أرملوا، أرملوا بمعنى فني زادهم وطعامهم من الرمل، وهو الالتصاق بالرمل يعني ما عادش معهم حقائق، كقوله تعالى: أو مسكينا ذا متربة. يقول: إن الأشعريين إذا أرملوا، ما عادش معهم طعام ولا زاد، إذا أرملوا في الغزو أو قل طعام عيالهم بالمدينة، يعملوا إيه بقى؟ في فقر، في مجاعة، جمعوا ما عندهم. الأمة الإسلامية يجب أن تفعل ذلك، جمعوا ما عندهم من كل الأنواع، من الطعام، من الثياب، من الدراهم، من الدنانير، من الأشياء الحاجيات، من الأشياء العينية، من الأشياء المادية، جمعوا ما عندهم في ثوب واحد، ابسط الثوب كله حط، ثم اقتسموه بينهم في إناء واحد بالسوية، كله زي بعض. عندناش ناس عندها وناس ما عندهاش، ناس يملكون وآخرون لا يملكون شيئا. تقرأ حصار، أنا بقرأ في بعض التقارير في اللجان الطبية، يقول لك لا يملكون ثمنا لبعض أنواع الأدوية للجراحات، سواء في العيون أو البطون أو الصدور، بعض الجراحات الخطيرة مش موجودة أصلا. وهناك من يملكون الأموال وينفقون بالمليارات. لا أقول هناك في فلسطين، في فلسطين وفي مصر وفي العراق وفي الشام وفي تركيا وفي كل البلاد. إن الأشعريين إذا أرملوا في الغزو أو قل طعام عيالهم بالمدينة، جمعوا ما عندهم في ثوب واحد، ثم اقتسموه بينهم في إناء واحد بالسوية، كلنا زي بعض، نجوع معا ونشبع معا، ننام معا ونستيقظ معا، نضحك معا، نفرح معا، نلعب معا، نتألم معا، جسد واحد. يقول صلى الله عليه وسلم عن هؤلاء: فهم مني. انظر، أضافهم الرسول صلى الله عليه وسلم إلى نفسه، فهم مني وأنا منهم. مني، مني هذه، مني الموصولة بالنبي صلى الله عليه وسلم، انظر كيف رفعهم وأضافهم. هؤلاء القوم كما ذكر القرطبي في الجامع لأحكام القرآن وأكد ذلك الطبري، هؤلاء القوم نزل فيهم قول الله تعالى: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. لما نزلت هذه الآية كما يقول القرطبي، نظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى أبي موسى الأشعري، والحديث رواه أحمد وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. يقول: نظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى أبي موسى الأشعري وقال: هؤلاء قومك يا أبا موسى. وفي رواية قال: هذا منهم. الله، فسوف يأتي الله بقوم يحبهم. علينا أن نعيد للأمة هذه الحرارة، هذه الأجهزة السليمة، هذه القلوب الصحيحة، هذه الإرسالات والاستقبالات. أمة تتفاعل مع بعضها، أمة تتألم ببعضها، أمة تحزن لبعضها، أمة تتواصل مع بعضها. ابن شبرومة رحمه الله تعالى جاءه مرة رجل فسأله حاجة، قال له: ممكن أطلب منك حاجة؟ فقضاها له، قال له: عنيا، تعايز إيه؟ قال له: كذا كذا. قال له: تفضل. فقضى له حاجته. فلما قضى حاجة الرجل، أراد الرجل أن يكافئ ابن شبرمة فيعطيه مالا، قال له: تفضل. فقال له: ما هذا؟ أنت بتعمل إيه؟ قال: أريد أن أكافئك.
فقال: إذا سألت أخاك حاجة فلم يجهد نفسه في قضائها فتوضأ للصلاة وكبر عليه أربعا لوفاته. أين أنا منك وأين أنت مني؟ أين الأمة من بعضها؟ أين جسد المسلمين من بعضه؟ كيف يستطيع الإنسان أن يتصور، أن يتألم، أن يتصور وأن يتخيل أن هناك طفل لا يجد دواء، طفل لا يجد أمانا، وهناك أفراح تقام، وهناك ليالي ملاح، وهناك ألعاب، وهناك وهناك. كيف إن كان الله عز وجل قد أسقط عنا هذا الظلم وهؤلاء الظالمين، فآن الأوان أن نعود إلى هذه القضية، قضية تحديد، قضية عقد الولاء والبراء. أنا لا أعلم قضية في القرآن الكريم اهتم القرآن بها اهتماما بالغا بعد قضية التوحيد والتحذير من الشرك كقضية الولاء والبراء. أنا لا أعلم قضية اعتنى القرآن بها عناية فائقة مثل عنايته بعد التوحيد والتحذير من الشرك كقضية الولاء والبراء. أن الأمة لحمة واحدة وجسد واحد، أن الأمة تتألم لبعضها، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم بين في الأشعريين فقال: هم مني وأنا منهم. يعني إيه؟ يعني هذه حقيقة الإسلام، وهذه حقيقة الأمة الإسلامية، وهذه صفة المسلمين. ما جاع كلنا نجوع سوا، ألم كلنا نتألم، بلاء كلنا شركاء، لكن أين هذا من واقع المسلمين؟ طيب إذا كان ذلك كان قبله، فآن الأوان أن نتغير. فبالله أبلغ ما أرتجي، وبالله أدفع ما لا أطيق. فبالله أبلغ ما لا أرتجي، وبالله أدفع ما لا أطيق. بالله وحده، فالله وحده الذي سينصر، كما قال القائل: سبقت العالمين إلى المعالي بصائب فكرة وعلو حكمة، ولاح بحكمتي نور الهدى في ليال للضلال مدلهمة، يريد الجاهلون ليطفئوه ويأبى الله إلا أن يتم، ويأبى الله إلا أن يتم. هذا دين الله، ابتلينا في زماننا حتى تعطى الفرصة لنا لنقدم الدليل والبرهان المبين على أننا نستحق النصر والتمكين. فيا أمة الإسلام، هيا من الآن استعدوا. أنا لا ألوم على المستبد، أنا جاي أتكلم النهاردة على اليهود، ما هو معروف من هم اليهود. أنا النهاردة جاي أديك محاضرة أقول لك اليهود اليهود، ما أنت عارف من هم. لو سألنا الطفل الفلسطيني والطفل المصري والطفل العراقي والطفل الأفغاني، الطفل المسلم في كل بلاد العالم يعرف من هو اليهودي. لكننا ابتلينا بعملاء غفلوا عن هذه الحقيقة الجلية في كتاب رب البرية. من هم اليهود؟ أليس اليهود هم الذين قالوا عزير ابن الله؟ هم الذين قالوا يد الله مغلولة؟ هم الذين قالوا إن الله فقير؟ هم الذين قالوا إن قتلنا المسيح عيسى بن مريم؟ هم الذين قالوا إن الله تعب بعد خلق السماوات والأرض فاستراح يوم السبت فكذبهم الله وقال: وما مسنا من لغوب؟ فكذبهم الله عز وجل فقال: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. وقال: يد الله مغلولة غلت أيديهم. وقالوا: إن الله فقير ونحن أغنياء، إلى آخر هذه البلايا، حتى قال الله فيهم: وقتلهم الأنبياء بغير حق. معنى اتصال نتلقاه ثم نواصل الكلام.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أخ طارق.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخنا الفاضل؟
يا مرحبا، أهلا وسهلا.
مرحب بيك، إزاي صحتك؟
ربنا يبارك فيك رب.
الله يسلمك. أنا عايز حضرتك بس أتكلم أو أسألك حضرتك أو حضرتك تزيل الإشكال ده لبعض الناس، للأسف عامة الناس، في مسألة الولاء والبراء.
نعم.
يعني إحنا طبعا عندنا في منهج أهل السنة إن الحب والبغض يعني قد يجتمع في الإنسان أمران، أمر من خير فيحب بسببه ويمدح عليه، وأمر من الشر فيذم بسببه ويبغض من جهته، كما قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وإنه كثيرا ما يجتمع في الفعل الواحد أو في الشخص الواحد الأمران، فالذم والنهي والعقاب قد يتوجه إلى ما تضمنه أحدهما، فلا يغفل عما فيه من النوع الآخر، وقد يمدح الرجل بترك بعض السيئات البدعية الفجورية، لكن قد يسلب مع ذلك ما حمد به غيره على فعل بعض الحسنات السنية البرية، فهذا طريق الموازنة والمعادلة، ومن سلكه كان قائما بالقسط الذي أنزل الله له الكتاب والميزان. ويقول في موضع آخر: ولا منافاة بين أن يكون الشخص الواحد يرحم ويحب من وجه، ويعذب ويبغض من وجه آخر. فالنقطة المهمة حضرتك، الإشكال ده الإشكال الأول، إن طبعا لا شك إن المسلم لابد أن يكون له حال تعامله مع الناس ولاء وبراء ومحبة وبغض، ولكن ألا يكون هناك ولاء كاملا وهناك ولاء جزئيا؟ أي أن الناس الذين يعني بعض
يا أخي الحبيب،
نعم،
يعني أنت سؤالك هو هل ولاؤنا وبراؤنا الذي نتكلم عنه ونؤسسه يتصل بالمعاملات؟ صحيح.
يعني لا، بالنسبة حضرتك احنا دلوقتي الولاء يعني بعض المخالفين للمنهج الصحيح،
ان كنت تقصد من يتسمى باسم الاسلام ولكنه يخالف المنهج السليم، فنحن نحب فيه اصل الاسلام ونبغض فيه خلافنا، ولكننا لا نتكلم عن هؤلاء تحديدا، انما نتكلم جملة عن الذين والوا اعداءنا، وقد يكونوا هم من ابناء ديننا حتى صار عقد الولاء لهم مقدم على عقد ولاء الدين. هذا موضوعنا. معي اخي ولا اتصال انقطع؟
انا معاك، ولكن انا يعني
فسؤالك وضحه عشان ابقى فاهم بس.
ايوه، ازالة الاشكال. يعني طبعا انت حضرتك يعني معلوم ان منهج الخوارج هو اخراج بعض المسلمين من دائرة الاسلام ببعض العقائد الفاسدة او ببعض الـ يعني بعض الافعال او المعاصي او البدع اللي هي البدع. يعني
احنا يا اخي الحبيب، لا زلت تحدث انت اشكالا على الجماهير ليس نعم موجودا في الحق، وهو اننا تقول الخوارج الذين اخرجوا بعضا من الاسلام، وليس هذا موضوعنا ولا نتكلم فيه اطلاقا، لم نتكلم في تكفير احد ولا اخراج احد، انما نتكلم عن غرس عقيدة الولاء والبراء التي من اثرها تفتتت روابط النصرة للمسلمين وخذلان الامة برابط غير رابط الدين وهو رابط الولاء. وقد ضربت لك مثلا وهو ان ابني من اهلي انه ليس من اهلك، ذلك يعني أن رابط الدين هو المعتبر، وأن رابط النسب واللون والجنس وغير ذلك غير معتبر بعد سقوط رابط الدين. هذا لا علاقة له بمسألة إخراجه من الإسلام أو إدخاله في الإسلام. ضوابط ومنهجية التكفير ده موضوع تاني خالص. معي ولا انقطع الاتصال؟ انقطع الاتصال؟ طيب، عموما من طبعا انا اشكر اخي جزاه الله خيرا، ويعني انا اسعد بكل من كان لديه اشكال يريد ان يزيله، لكن ان يترك الاشكال يطرح حتى يظل على الجماهير ايضا هذا في لبس، وانا احسن الظن باخي، هو يريد ان يعني يستوضح ما عنده من اشكال، وانا اقول لسنا بصدد الحكم على الاعيان، باكده لسنا بصدد الحكم على أعيان الناس بكفر وإيمان، وإنما نتكلم عن أصل أصيل أسسه وغرسه القرآن الكريم، ونبينا الأمين صلى الله عليه وسلم في غير ما موضع، وهو عقد الولاء الذي يقدم على سائر العقود، رابطة ووشيجة أصيلة هي وشيجة الأخوة الإيمانية، إنما المؤمنون إخوة. فأين ذلك من واقعنا الآن إلا من رحم الله؟ نريد أن نعيد ذلك. لقد ابتلينا بمن فتن الناس حتى صار كل انتمائهم للأمة بالاسم إلا من رحم الله. فأين هذا ممن يريدون حراك الأمة؟ عايزين نحرك الأمة من جديد، نريد أن يحيي فيها هذه الرابطة الأساسية. وتعالى معي لأضرب لك بعض الأمثلة فينجلي لك الإشكال. هذا المثال الذي ضربه الله عز وجل لنا فيما يكون بين الزوج وزوجه، عندما ضرب الله لنا مثلا في امرأتين كانتا تحت عبدين صالحين من عبادنا فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. وضرب الله مثلا للذين امنوا امرأته فرعون. خد بالك انا بتكلم عن زوج وزوجة. اذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعملي ونجني من القوم الظالمين. ده معنى ايه؟ ان رابطة الايمان لما سقطت كانت النتيجة لا يعتبر ما دونها وما بعدها. لما وقف سيدنا ابو عبيدة ابن الجراح يوم بدر حتى يقاتل اباه، لما وقف مصعب ابن عمير يوم بدر عندما وقع اخوه في الاسر واذا به يقول للذي ربطه اشدد وثاقه، شد عليه اشدد وثاقه فان امه غنية هتدينا فدية نستعين بها، لما قاتل عمر ابن الخطاب خاله العاص، لما اراد النبي صلى الله عليه وسلم ان يستشير عمر في قبول الفدية للأسرى وابو بكر، فقال عمر ارى ان تمكنني من فلان وأن تمكن حمزة من فلان وأن تمكن العباس من فلان وأن تمكن علي من فلان حتى أن تمكن، لم يكن فيهم العباس، العباس أسلم بعد ذلك، حتى يعلم هؤلاء أنه ليس في قلوبنا هوادة للذين كفروا. ومن ثم فأنا أتكلم عن هذا، ومن هنا أنا أناشد حكام المسلمين ورجال الإعلام والكتاب والخطباء والدعاة والشيوخ وكل المتكلمين في سائر المواقع الإسلامية. أحبة الكرام، يا شيوخ الأمة وعلماء الأمة، يا مفكر الأمة، يا صحفي الأمة، يا متكلمي الأمة، يا قادة الأمة، إن هذه الأمة لن تقوم إلا بالإسلام. وسأختم الكلام بضرب مثل عملي يتضح به الإشكال. هذا المثال يذكرنا ببعض من لمحات التاريخ. العرب قبل الإسلام، العرب قبل الإسلام لم يكونوا شيئا مذكورا، كانوا قوما يسيئون الجوار، يشربون الخمرة، يهتكون الأعراض، يغتصبون الأموال، يقتل القوي منهم الضعيف، كانوا متناحرين، متضافرين، متنافرين، متحاربين. ده كان حال العرب. اوعى حد يشك في الكلام ده، لا، ده تاريخ. العرب قبل الإسلام كانوا قوم سوء، كانوا يعبدون الأصنام، كانوا يعبدون الأحجار، كانوا يقتلون بعضهم ويسبون بعضهم ويستحيون بعضهم ويسترقون بعضهم وينتهكون حرمات بعضهم. فلما جاء الإسلام وقام عقد الإيمان تحرر العرب من هذه العوائق، قبيلة باهلة، قبيلة قريش، قبيلة كذا، قبيلة كذا، تحرر العرب من هذه العصبية وقاموا جميعا على رابطة واحدة هي رابطة الإسلام. ظلت هذه الرابطة تحكم العالم الإسلامي 1292 سنة، حتى سقطت الخلافة، مش هقول بقى العثمانية، هقولها بالمسمى الأجمل والأنفع، بالخلافة الإسلامية. فلما سقطت الخلافة الإسلامية كان من اليسير أن تعود الأمة مرة ثانية إذا بقيت هذه الرابطة، لكن أعداءنا لما أرادوا تفتيتنا أعادونا إلى ما قبل الإسلام، إلى حال العرب قبل الإسلام، بزرع العصبية والحمية والجاهلية، فلازلنا ضعفاء ولازلنا كالطير مقصوصا جناحا. أحبة الكرام، انفرط الوقت ولا أدري، يعني كنت أود أن أتحدث في كثير من أمور، لكن هختم بأمر جميل. أنا في هذه لا أغفل عن زف البشرى، وهذا منهج القرآن ومنهج سيد الأنام. أنا أبشر هذه الأمة أن الدين سينتصر، أبشر هذه الجماهير أن دين الله سيقوم، أبشر هذه الجماهير العريضة في كل مكان، والله ثم والله وبالله وتالله سينتصر الإسلام، وسترتفع راية هذا الدين، حتى نصلي في بيت المقدس، وحتى نصلي في البيت الأبيض، وحتى نملأ الدنيا عدلا، وهذا وعد النبي صلى الله عليه وسلم. فلا نيأس، وإنما نأخذ بآليات التمكين، ونعمل بأسباب التمكين، ونعمل بالدفوع التي نملك بين أيدي المسلمين، حتى يعود لنا المجد والسؤدد، ولن يكون هذا إلا بعقيدة صحيحة سليمة، وبمنهج قويم تلقيناه من النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. العرب لن يقوم لهم قائم إلا بالإسلام. آخر كلمة، والله أنا بقوله، والله العرب لا يصلحهم شيء أبدا، ولا تقول لي ديمقراطية، ولا تقول لي حرية، ولا عدالة، ولا ولا ولا، العرب لا يصلحهم إلا الإسلام. فإن لم يعد بمفاهيمه الصحيحة ومنبعه الصافي، لأن العقيدة صار فيها غبش، صار فيها غبش، فنريد العقيدة الصحيحة الصافية إلى أمتنا. وأطلت وانفرط العقد وانفلت الوقت، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم، وأن يغفر لنا ولكم، وأن يعيد لأمتنا هذا المجد والسؤدد والشرف. اللهم وحد صفنا، وألف بين قلوبنا، وأصلح ذات بيننا، وانصرنا على أعدائنا، وفك الحصار عن إخواننا في غزة يا رب العالمين، وفك الحصار عن إخواننا في أفغانستان، وعن أهل السنة في العراق، وعن أهل السنة في اليمن، وعن أهل السنة في البحرين، وعن أهل السنة في لبنان. اللهم انصرهم جميعا نصرا مؤزرا. اللهم وحد صف المسلمين، وألف بين قلوب العلماء أجمعين، واجعل الدائرة لأبناء هذا الدين. آمين آمين، وصلي اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله تعالى لي ولكم، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.